هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، حياكم الله وبياكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل يعني أن يمن علينا وعليكم بالصحة والسعادة، وأن تكون أعيادنا في طاعة الله عز وجل وعز للإسلام ونصر للمسلمين، اللهم آمين. هذا مجلسنا 62 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله. قال: فصل في غزوة المريسيع. قال: وكانت في شعبان سنة 5، أي لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الغزوة من أكثر الغزوات التي حدث فيها خلاف في وقتها، فاختلفت آراء العلماء حول 3 أقوال في ميعاد وزمن هذه الغزوة. القول الأول أنها سنة 6 لهجرته عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى ذلك إمام السير والمغازي محمد بن إسحاق عليه رحمة الله، وتابعه على ذلك خليفة ابن خيار الإمام المؤرخ المشهور، وكذلك محمد بن جرير الطبري، وابن حزم في قول له، وابن عبد البر، وابن العربي، وابن الأسير، وابن خلدون. وهذا الرأي أيضا قد رجحه الإمام أبو عبد الله الحاكم الإمام المشهور صاحب المستدرك. ذهب هؤلاء جميعا على أن هذه الغزوة كانت سنة 6 لهجرته صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها كانت سنة 4، قال به مالك والبخاري، ونسب البخاري هذا القول إلى موسى ابن عقبة ذلك العبد الصالح كما وصفه الإمام مالك قال من أراد المغازي فعليه بالمغازي الرجل الصالح أو العبد الصالح موسى ابن عقبة عليه رحمة الله. وسيأتي ما في هذه النسبة يعني سيأتي الحديث عن نسبة الإمام البخاري هذا القول إلى موسى بن عقبة في موازين أنها كانت سنة أربعة. وأيضا ذهب إلى هذا القول ابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي والنووي وهو القول الثاني لابن حزم. القول الثالث وهو الذي رجحه المصنف هنا الإمام ابن القيم أنها كانت سنة خمس قال به عروة بن الزبير ومحمد بن شهاب الزهري وقتادة وموسى ابن عقبة على الصحيح بقى وابن سعد والبلازري والذهبي وابن حجر وطائفة من المحدثين والمعاصرين كالخضري والغزالي وأبو شهبة والبوطي والسعاتي وغيرهم. قال وسببها أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بريدة ابن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك فأتاه ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه طبعا نوه عليه أنه يعني قال أنا رجل من العرب وعندي جند كثيف وفرسان كذا وقعد يعني شغله في هذه المسألة وقد سمعت بجمعك لهذا الرجل فجئت أستوثق فإن وجدت الأمر كما هو أتيت بالفرسان فاستبشروا به وقالوا يلا اذهب سريعا وتعال. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها طبعا لم يخرجوا نصرة لدين الله ولا حمية لنصرة الإسلام ولا غير ذلك إنما قالوا ذا المريسية دي قريبة مننا ها ويعني شكلنا كده هننتصر فذهبوا للمغانم فأسرعوا في الخروج وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان وبلغ الحارث ابن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وخدله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين كان أرسل جاسوس فأمسك به فلما قرروه لم يقر بشيء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو مكان الماء فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة فتهيأوا للقتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق وراية الأنصار مع سعد ابن عبادة فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد طبعا كل الكلام ده هيطلع غير صحيح في الآخر فبالك أيوه ابن القيم بعد ما يخلص هذا الكلام هيقول إن كل الكلام ده واحد فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل منهم، وسبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. هكذا قال عبد المؤمن ابن خلف في سيرته وغيره، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، غارون أي أخذهم على غرة وهم غافلون، لم يتهيأوا التهيؤ الكامل للإيه؟ للقتال. والشيخ الغزالي غفر الله له في فقه السيرة، وهو يقدم للطبعة التي خرج أحاديثها العلامة المحدث الإمام الشيخ الألباني بعنوان حول أحاديث الكتاب، وهو يقول يعني فيما قال أنه رفض هذه الرواية التي في الصحيحين، فقال بأن رواية الصحيحين تشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم باغة القوم وهم غارون، ما عرضت عليهم دعوة الإسلام ولا بدا من جانبهم نقوص، ولا عرف من أحوالهم ما يخلقه. وهذا طبعا كلام يعني في منتهى الفساد الحقيقة. يعني الأمر الأول أن هذا رأي عقلي في مقابلة نص شرعي ثابت ثبوت الرواس الجبال، ولا يمكن أبدا أن يقدم الرأي فيكون حاكما على حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وتلقاه أئمة العلم بالقبول. الأمر الثاني أنه رفض هذا الحديث الذي في الصحيحين، وهو يقول ذلك لأنه رفض هذا الحديث وأخذ الأثر الذي رواه ابن جرير وغيره، وهو أثر ضعيف لا يثبت من ناحية إسناده. والإشكال الذي جعله يقول هذا بأن هذا يخالف هدي الإسلام في قتال الناس، وأنه من المعروف أنه كان يعرض الإسلام على الناس قبل أن يبدأوا بقتال، فإن أبوا الإسلام يعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فليه فيكون القتال حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم. وحل هذه المسألة والإشكال الذي جعل الشيخ يرفض الحديث الذي في الصحيحين، والحقيقة هذه نذير شر، لأنه ألف بعد ذلك كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، وأتى فيه بطمات ورد فيه كثير من الحديث التي استشكلها بعقلية، حديث الزبابة وحديث ضرب موسى ملك الموت وفقه لعينه وغير ذلك من هذه الأحاديث، وردت عليه ردود كثيرة بسبب هذا المسلك الذي جرأ أمثال العلمانيين والمركزيين وغيرهم من الذين يطعنون في السنة النبوية أعطاهم مادة جزلة يأخذون منها ما يشتهون. وحل هذه المسألة كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم الجزء 12 صفحة 36، قال وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغار. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه أو أقوال حكاها المازري والقاضي، أحدها اللي هو القول الأول يجب الإنذار مطلقا، قاله مالك وغيره، وقال الإمام النووي وهذا قول ضعيف. والثاني لا يجب مطلقا، قال وهذا أضعف منه أو باطل. قال والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، يعني نعرفنا أن هؤلاء القوم لم تبلغهم دعوة الإسلام ولو إجمالا، فإنه يجب علينا حينئذ أن نعرض عليهم الإسلام أولا. ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وقد قال به نافع مولى بن عمر. بداية هذا الحديث الذي رده الشيخ الغزالي أن ابن عون يعني كتب إلى نافع مولى بن عمر عن الدعوة قبل القتال، فحدثه بهذا الحديث وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق فأصابهم على ماء لهم، يعني وهم غارون. حدثني بذلك ابن عمر وكان في الجيش. أما ما ذكرت من الدعاء قبل القتال فكان هذا في أول الإسلام، هذا كان فقه من نافع مولى ابن عمر. ولذلك الإمام النووي لما ذكر الأئمة الذين قالوا بهذا القول قال وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور، والجمهور أنه يجب في حق من لم تبلغهم الدعوة ويستحب في حق من بلغتهم الدعوة. قال ابن المنذر وهو أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معنى، فمنها هذا الحديث اللي هو حديث بن المصطلق، وحديث قتل كعب بن الأشرف، وحديث قتل ابن أبي الحقيق، وغير ذلك من الأحاديث. قال وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن، أن جويرية لما وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءت فوقفت بباب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فلما رأيتها وكانت امرأة حلوة تأخذ بنظر من رآها فكره لذلك، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. فلما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني ما قد علمت، ووقعت لثابت في سهمه فكاتبته فسألته أن يعينها في كتابتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو خير من ذلك؟ قالت ماذا؟ قال أن أؤدي عنك وأتزوجك، فقبلت رضي الله تعالى عنها وصارت أما من أمهات المؤمنين. وكان زواجها بركة عظيمة على قومها، حتى قالت أمنا عائشة ما أعلم امرأة أعظم بركة من قومها من جويرية، فإن الأنصار رضي الله تعالى عنهم ومن أصاب من الزراري لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وشاع الخبر قالوا هؤلاء أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقوا ما بأيديهم من السبي. قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: ولما كان من أمر عقدي ما كان، قال أهل الإفك ما قالوا، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس، ولقيت من أبي بكر ما شاء الله، وقال لي: يا بنيات، في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء، فأنزل الله الرخصة في التيمم. لكن هذا الحديث في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، بل كذبه أبو زرعة الرازي وهو بلديه، وبلدي الرجل أعرف به من غيره. وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فالتمس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. وطبعا هذا تأويل، لكن إذا قلنا أن الإسناد ضعيف فلا يلزم حينئذ أن نبحث وراءه ولا أن نقيم من شأنه. قال: ونحن نشير إلى قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، لأن القرعة هذه بتستخدم عند التزاحم بما ليس لأحدهم من جهة على الآخر، يعني ما فيش وجه للترجيح. فإذا قلنا يا فلان سامح يقول لك لا أنا مش سامح، فلان سامح مش سامح، فسيكونون شركاء متشاكسون، فتأتي القرعة فتحل الإيه المشكلة، وليس كما قال أهل الرأي بأنها قمار، وهذا قول مستشنع جدا، وقد شنع الإمام الشافعي على أهل الرأي لأنهم جعلوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الميسر والقمار، ومن المقطوع عن الميسر والقمار من الكبائر المحرمة. وكانت تلك عادتهم مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لعرف أن الهودج ليس فيه أحد لم يخفى عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقدة، فإذا ليس بها داع ولا مجيب، منازل خالية جيش انصرف، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم اللي هو ابن حبان وفي السنن، وأيضا هو عند الإمام أحمد وغيره أنه كان لا يستيقظ حتى يعني وقت الضحى أو حتى تطلع الشمس، وقد اشتكى زوجته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني لامه على ذلك قال قد علمت أن من أهل بيت لا نستيقظ حتى تطلع الشمس. فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، وجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا فنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويزيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه في فراقها فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، يعني هو ما اتهمها بشيء رضي الله عنه، لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني النساء غيرها كثير أو كلام بهذا المعنى، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قيل فيه مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أرباب الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيا، وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية، فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ليس فقط في زمان النبوة وإنما إلى يوم الدين. كل من تعرض لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فإن الله سبحانه وتعالى يضعه ويجعله من أرذال الناس فيأنفون من الحديث إليه ومجالسته، فيظل هكذا منبوذا، ويعني آخر المجرمين هؤلاء وليس بآخرهم. هذا المدعو ياسر البغيض الذي يعني سحبت منه جنسيته بتعرضه لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنه، وقد باهله بعض الدعاء، ونحن ننتظر موعود الله سبحانه وتعالى فيه وفي أمثاله، فعسى أن يكون قريبا. ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها، لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها، وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويه، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده، وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الكريمة الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك السائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به، وفي مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه، حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي، مع أنه كان أو مع أنه رأس أهل الإفك، فقيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات لأهلها. فإذا أقيم الحد على جريمة ارتكبها العبد فقد سقطت عنه المؤاخذة بهذا الذنب. والخبيث ليس أهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحاب أهل النفاق الذين هم على شاكلته، ولم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. لأن لما عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذن لنا يا رسول الله أن نضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعلت لحمرت له أنوف. أحمرت له إيه؟ أنوف. فكان بعد ذلك يعني لما جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي وقال: يا رسول الله إني سمعت أنك تأمر بقتل أبي، فإن كنت لابد فاعلا فمرني بقتله، فإني لا آمن إذا قتله غيري ألا تدعوني، نفسي أرى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مسلما بكاف. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أحسن إليه، بل أحسن إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحاب. يعني إذن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كافر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستأهل القتل، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه مخافة ما يترتب عليه من المفاسد، ومنها أن تنتشر الشائعات في جزيرة العرب فيقولون بأنه لما توضد الأمر لمحمد بدأ يقتل أصحاب، زي الجماعة بتوع الثورات كده يعملوها مع بعض ضباط الأحرار وبعدين يصفوا بعض لما الأمور إيه؟ تستتب إيه؟ لهم، لأنهم طلاب دنيا وليسوا طلاب دين. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تترامى هذه الإشاعات فيكون هذا السبب منفرا للناس في الدخول. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، فكادت الأوس والخزرج أن تقتتل في المسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. فهذا كله مما حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقيم عليه الحد درءا لهذه الفتن وطلبا لهذه المصالح جميعا. ابن أساسة رضي الله عنه، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا. وترك عبد الله ابن أبي إذن فليس هو من أهل ذاك، يعني هؤلاء الذين حدوا لأنهم أهل إيمان، فأقيم عليهم الحد تطهيرا لهم وقبولا لمعذرتهم وتكفيرا لسيئتهم هذه، وترك هذا بخبثه ليلقى الله عز وجل بكل ما ارتكبه من إيه؟ من جرائم. قال فصل: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإذلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي. ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا صلى الله عليه وسلم، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. قال فصل في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق وذلك سنة 5 على الصحيح وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة 6 فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال فقال موسى ابن عقبة غزوة المريسيع كانت 4 قبل الخندق حكاه عنه البخاري حافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى ابن عقبة أنها كانت في 4 والذي حكاه عنه أي عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان 5 انتهى كلام وعقب أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 7 صفحة 495 على قول البخاري أنه هو قال وقال موسى بن عقبة أنها كانت 4 قال كذا ذكر البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب 5 فكتب 4 والذي في مغازي موسى ابن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم 5 يبقى الصحيح أن قول الزهري وعروة وقول موسى ابن عقبة أنها إيه؟ أنها 5 وقال الواقدي كانت 5 قال وكانت قريظة والخندق بعدها وقال القاضي إسماعيل ابن إسحاق طبعا على أساس أنها 5 هذا سينتهي الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وعلى هذا فلا إشكال ولكن الناس على خلافه وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا لأن عائشة قالت إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش وزينب إذ ذاك كانت تحته فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري فعصمها الله عز وجل بورعها وإيمانها قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان المقتضى والدعي موجود إنها فرصة وتنتقم بها يعني بأن تقول هذا الكلام فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تكن تعلم على عائشة إلا خيرا وما يكون بين الضرائر هذا شأن آخر فعصمها الله سبحانه وتعالى بإيمانها ورعها ولكن انطلقت أختها يعني تدافع عنها فكانت كما يقولون ملكية أكثر من الملك ف يعني اتفقت حنة تحامي وتنقل الحديث عن عائشة فحدت رضي الله عنها مع من حد كما سبق معنا وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 5. وعلى هذا فلا يصح قول موسى ابن عقبة. وقال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث. فقال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، فرد عليه سعد بن عباد ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم، لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة 4، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 6 بعد 8 أشهر من موت سعد. وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. الإمام القيم قال قلت الصحيح أن الخندق كانت في 5. وعلى أن غزوة المريسيع كانت قبل الخندق إذن لا يكون هناك إشكال، ويكون الصحيح ما في الصحيح، ولا نقدم روايات السيرة والمغازي على ما في الصحيح لا سيما صحيح البخاري. قال فصل: ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال سألت أم رومانة عن حديث الإفك فحدثتني، قال غير واحد، وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، وقال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قال: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. قال: ولعل مسروقا قال سئلت أم رومان فتصحفت على بعضها سألت، لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي وغيره إن مسروقا سألها وله 15 سنة ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. قال: وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما رواية علي ابن زيد بن جدعان له، وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه، ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة: قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. قال: ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره: سل الجارية تصدقك أو تصدقك. فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبري، أو كما قالت، يعني أنها ذهب خالص يعني. وقد استشكل هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة. وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فأبت أن تراجعه: يا عباس، ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا هو زوجها وحبه لها؟ لأن الأمة إذا اعتقت خيرت، إما أن تبقى مع زوجها وإما أن يفرق الشرع بينهما، لأنها صارت حرة فلها الخيار، فلا تكون تحت العبد إلا باختيارها. ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة، ولم يقل له علي سل بريرة، وإنما قال فسل الجارية تصدقه، فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها بذلك. وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغير لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها زال الإشكال، لأنه كان يمشي وراها ويبكي، واخد بالك؟ فرق لحاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات لأبي داود وغيره، فقال: هل لك في مغيث يا بريرة؟ قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فهناك احتمالات أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الثامن صفحة 325، أنها ربما كانت جارية اسمها بريرة غير بريرة التي اعتقدها أمنا عائشة رضي عنها، في تشابه في الأسماء، وده أمر وارد يعني ليس بالبعيد، أن يعني ممكن اسم معين يكثر مثلا في الموالي أو في أو في العبيد، فيبقى يعني زي المضاد كده، فناس كتير تسمي الإماء بريرة بريرة فيكثر هذا الاسم يعني. وهناك احتمال آخر وهو أن بريرة، وهذا احتمال له وجهته فعلا، كانت تخدم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قبل عتقها بالأجر، لأنها أمة وممكنها تستأجر فتخدم عند غير أهلها بالأجرة، فكانت بريرة تخدم عائشة رضي الله عنها بالأجرة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة. قال الحافظ: وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ، وهو بذلك يرد ردا لطيفا على إمامنا، على الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. ثم ختام درس اليوم، قال: فصل. وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله. ثم قال: هذا الذي وفى لله بأذنه. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عبادة ابن بشر فليضرب عنقه. فقال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وكانت هذه محنة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمنا عائشة وعلى آل بيت الصديق وعلى عموم المؤمنين الصادقين الذين ابتلوا هذا البلاء العظيم. وهذا يدلنا على أن خطر النفاق قديما وحديثا هو أعظم في الضرر من أعدائنا في الخارج، لأنك تحترس من عدوك الخارجي، لكن هذا قد يغشى بيوت الله عز وجل معك في المساجد ويستقبل قبلتك ويأكل ذبيحتك ويتشبه بأهل الإسلام في ظاهرك، ثم هو يطلع على عوراتنا وثغراتنا ويكون عينا لأعدائنا، فيكون خنجرا مسموما يغرس في ظهور أهل الإسلام من حيث لا يحتسبون. فضرر النفاق ضرر عظيم. نسأل الله أن يكفينا وإياكم النفاق والمنافقين، وأن يجعل كيدهم في تدميرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي يسأل يقول: استدل بعض العلماء بجواز تلقين الميت عند القبر بسماع الموتى قرع نعالهم. الأمر الثاني انتفاعهم سؤال الناس لهم. هذا لا يستدل به على التلقين الذي يفعله بعض الناس بعد الدفن، وأن يقول: يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان فسألك من ربك فقل ربي الله، إلى آخر هذه الصيغ المعروفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فهذا ليس فيه دليل على مسألة التلقين، وإنما التلقين الشرعي الذي أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وذهب الأئمة إلى مشروعيته، وأن يختم للعبد بلا إله إلا الله، أن يقال له وهو على فراش موته: قل لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل ليه الجنة. فهذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع قرع نعالهم، لا يشترط فيه أنه يسمع غير قرع النعال. يعني إذا وقفنا عند النص يبقى إنه يسمع قرع نعاله فقط، قرع نعاله فقط، لا يسمع التلقين ولا غير ذلك. ثم هو صار في عالم آخر الآن، وحياة تختلف عن حياتنا، فلا نقول في هذه الحياة شيئا صغيرا أم كبيرا، قليلا أو كثيرا، إلا بنص، لأنه هذا يدخل في عالم الغيب، ولا يجوز التقدم بين يدي الغيب إلا بدليل شرعي صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا خص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عباد بن بشر بطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله بن أبي؟ لأنه كان من رهط عبد الله بن أبي من الأنصار، فإذا قتله رجل من قومه كان هذا أخف في يعني في حمية الناس، أن واحد من بني جلدته هو الذي قتله. أما إذا جاء رجل آخر يعني مثل عمر رضي الله تعالى عنه وهو من المهاجرين، فلا هيزود الفجاء، وإحنا شفنا هو يعني بسبب هذه المسألة خلاف بين غلام عمر اسمه جهجاه وغلام آخر للأنصار، يعني تسابق إلى الماء أو ازدحم عليه، فقال تسعى المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري الأنصار، وقال المهاجري يا المهاجرين، حتى اجتمع الحين وكادت أن تحدث بينهم يعني فتنة عظيمة، فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فكان يعني إشارة عمر لأن هذا الأمر انتهى يعني إلى هذه إلى أن عمر لو فعل ذلك لكان فيه ضرر عظيم، ولربما عادت إلى رهط عبد الله بن أبي حمية الجاهلية. ما حكم دخول المجالس البرلمانية، وهل صحيح أن العلماء الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني قالوا بأنها ليست مجالس كفرية وعليه فإنه يجوز الدخول والترشيح والانتخابات والتصويت إلى آخره؟ هذه المسألة لعلنا تكلمنا فيها قبل ذلك، وذكرنا بأنها من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم المعاصرين باعتبار أنها نازلة ليس للمسلمين بها عهد سابق. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يحل للمسلم أن يدخل هذه المجالس لا ترشيحا ولا تصويتا ولا غير ذلك، لأن هذه المجالس إنما تسن القوانين التي تنحي شرع الله سبحانه وتعالى، و يعني لا تحكم بشريعة الإسلام، وكفى بهذا الأمر ذما. فعلى هذا الأساس لا يحل المسلم أن يترشح فيها ولا أن يصوت ولا غير ذلك. وذهب طائفة أخرى إلى أنه يجوز أن يدخل المسلم إلى هذه البرلمانات أو المجالس بنية خدمة الإسلام وأهله أو كف الشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. استدل على ذلك ببعض الأدلة كحال يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد تولى الوزارة في يعني تحت حكم ملك كافر كان لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فإن قال بعض الناس يعني بأن هذا شرع من قبلنا، قلنا بأن هذه المسألة تختص بأمر التوحيد، وأمر التوحيد وأمر الاعتقاد ليس فيها ليس فيها نسخ كما هو متفق عليه بين أهل العلم. فبعد نهاية المسألة من الخلاف من وراء ذلك المصالح والمفاسد، فقد يرى جماعة من العلماء في زمان معين أو مكان معين أن المصلحة الدخول في هذه الأماكن أعظم من المفاسد التي تترتب عليها، وبعضهم يرى العكس في زمان معين أو مكان معين، فستظل هذه المسألة خلافية ولا يعني يتطلعن الإنسان أن يحدث فيها اتفاق مع بقاء الوضع على ما هو عليه. فالإنسان يطالع فتاوى العلماء ولا سيما الذين كانت ترضى الأمة فتاواهم وتعمل بمقتضاها، لا سيما في هذه المسائل النوازل، لأن دي بتصنف تحت المسائل النازلة، وليس في المسألة إجماع. يعني اللي بيمنع لا يصح أن يقول بأن الأمر فيه إجماع، ولا الذي يعني يرخص يقول بأن الأصل الترخيص وغير ذلك، بل الصحيح أنها مسألة خلافية اختلف فيها علماء، وكان الشيخ النباز عليه رحمة الله يرخص والشيخ ابن عثيمين، وأما الشيخ الألباني فكان يمنع عليه رحمة الله وعليهما جميعا وعلى سائر علمائنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، ونسأله تبارك وتعالى وندعو ندعوه ونستغيث إليه بما كان يتوسل به نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل، فكان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هدانا الله وإياكم سواء السبيل، وأخذ الله سبحانه وتعالى بنا وصلنا وإياكم إلى طاعته وردنا إليه ردا حميدا إنه ولي ذلك وقادر عليه سبحانه وتعالى.
الكلام ده يسقط
على المرأة منكم ولا يحجبها بالنسبة للمثال؟ لا، احنا نتكلم على الرجال، وأما المرأة فهذه ولاية من الولايات فلا يصح دخولها أصلا في الخلاف، إنما الكلام في شأن الرجال. فإذا ادعى نفر بأن هذه ليس ولاية أو يقولون بأن هذه المجالس مجالس خدمية، لا، هي تختلف طبعا عن المحليات وغير ذلك، أما هذه فهي ولاية عامة بدليل أن الأصل أن أعضاء مجلس الشعب دول اسمهم سلطة تشريعية، يعني هم الذين يسنون القوانين وهم الذين يراقبون السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة، يعني هم الذين يقومون إعوجاجها، وإذا يعني مالت الحكومة اللي هي القوة التنفيذية يعني يمينا أو شمالا كان الأصل أنهم يرضعونها. لكن طبعا المسائل دلوقتي مختلطة وزيتنا في دقيقنا، واخد بالك، ولا حد شايف خلاص يعني. اللهم سلم سلم يا رب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.